إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا في تفسير سورة البقرة إلى أن شرعنا في قصة آدم عليه السلام، وتناولنا من ذلك قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر الآية. وذكرنا أن هذه الآية كانت أخبرت عما أخبر الله عز وجل به الملائكة من أنه سوف يخلق آدم عليه السلام وذريته، يكونون خليفة يخلف بعضهم بعضا على هذه الأرض، وما استفسر الملائكة به عن الحكمة من أن يخلق مخلوق فيه نوازع الخير والشر، مع أنهم خلقهم الله عز وجل ليس فيهم إلا نوازع الخير فقط. ثم تناولنا أيضا الآيات التي بينت فضل آدم عليه السلام وشرفه بالعلم، من قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، إلى قوله تعالى: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بذلك تكون الآيات قد انتهت من ذكر قصة خلق آدم عليه السلام، ثم انتقلت بعد ذلك إلى ذكر أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم، وفي قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا هو ما انتهينا عنده من تفسير هذه الآيات. وكما أشرنا قبل ذلك إلى أن قصة خلق آدم وقصة يعني كفر إبليس عليه لعنة الله يعني تكررت في الكتاب والسنة تكرر كثير جدا، لكي يستحضر الإنسان عداوة الشيطان له، وأنها عداوة لا تزول، يعني عداوة سببها قوي بل ويزداد، يعني هو ابتداء يعني سبب العداوة تشريف الله عز وجل لآدم، وهذا أمر لم ولن يزول، وناهيك عن ما جر عليه كبره إلى طرده من الجنة وطرده من رحمة الله تبارك وتعالى. وهو مع أنه هو المقصر وأن كبره هو الذي أدى إلى هذا الأمر، إلا أنه يحمل بني آدم هذه المسؤولية، ومن ثم فيكيد لهم العداء لكي يجعلهم يعني جميعا على شاكلته. ويعني هذا الخلق الإبليسي يعني يورثه الأتباع، يعني مسألة أن تجد أن كل صاحب معصية إذا كان من المشتهرين بها ممكن تجد أن هو يصل بالفساد إلى أنه يود أن يكون الناس كلهم على شاكلته، كما يقولون يعني في الأمثال: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. هذا خلق إبليسي، يعني هو لما أبى واستكبر وطرد من رحمة الله يعني قال على نفسه أن يعني يستحوذ على أكبر قدر من بني آدم ويجعلهم بعيدين عن رحمة الله تبارك وتعالى، ويجعل مصيرهم النار بما يزين لهم من أنواع الانحراف عن شرع الله تبارك وتعالى، ويورث هذا الخلق لمن يصيعه منهم بحيث يكونون أعوانا له في الصد عن سبيل الله، وأعوانا له في أن يرغبوا أن يجعلوا كل الناس يعصون الله تبارك وتعالى. إلا يعني أحيانا تجد أمور قد تستعطي على التفسير، يعني بعض أهل الضلال لماذا هذا الحرص على إضلال الخلق، ويعني قد لا يكون له مصلحة إلا أن إبليس استحوذ عليه، يعني قد لا يكون له استفادة مباشرة، يعني تجد البعض يعني الامرأة مثلا يعني استحوذ عليها الشيطان وتبرجت وكذا وكذا، ما هي يعني يضيرها من أن تتحجب غيرها، لا تجد الحرص على الاشتراك في المعصية والعياذ بالله. يعني أهل الكفار ما الذي يضيرهم من أن يكون المسلمين معهم فيه من ضعف وقلة ويعني وضعف أسباب مادية، ما يضيرهم أن يكون المسلمين يعني عندهم يمتنعون عن المنكرات، تجد أموال ملايين الدولارات تنفق من أجل أن أبناء المسلمين يشاهدوا مشاهد العري والفجور، من أجل أن يعني يعلموا أن الإباحية الجنسية، وتنفق أموال طائلة ومؤتمرات وهيئات كل غرضها أن يعيش المسلمون في نفس الندس والدنس الذي يعيش فيه غيرهم. هذا خلق إبليسي والعياذ بالله. القرآن دائما يكرر قصة آدم وقصة إبليس وإباءه من السجود لآدم عليه السلام، لكي يكون الإنسان دائما مستحضر العداوة الدائمة بينه وبين الشيطان، وأن هذه العداوة لا تزول ولا يبقى إلا أن يأخذ العبد حذره منها. بعد ما ذكرت الآيات الأمر الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم وإباء إبليس واستكباره، ذكرت أيضا يعني كان آدم عليه السلام في الجنة ودور إبليس عليه لعنة الله في إخراجه من الجنة. يقول تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول الشيخ الجزائري حفظ الله شرح الكلمات: رغد العيش الهنيء الواسع يقال له الرغد، وكلا منها رغدا أي كلا يعني طعاما هنيئا واسعا ليس فيه تعب ولا مطب ولا نحل. الشجرة أي ولا تقرب هذه الشجرة، يقول شجرة من أشجار الجنة، وجائز أن تكون كرما أو ثينا أو غيرهما، وما دام الله تعالى لم يعين نوعها فلا ينبغي السؤال عنه. هذا الأمر تكرر معنا مرارا، يعني بيان أن طريقة القرآن في عرض القصص هو التركيز على مواطن العظة والعبرة دون اهتمام بالجزئيات والتفاصيل. كتب أهل الكتاب تجد فيها العكس، تجد فيها الاهتمام بالجزئيات، الشجرة كانت شجرة ايه، اللون كلب أصحاب الكهف كان ايه، عدد مش عارف ايه، اسم البلد الفلانية كان ايه، كل دي اهتمامات الله أعلم من أين أتوا بها. معلوم أن التوراة والإنجيل المحرفتين يعني اتكتبوا عدة مرات، ربما التوراة يعني في كتابة كلية تمت لها في أثناء النفي اللي كان أنه في بني إسرائيل خارج الأرض المقدسة، وكان الأحبار والرهبان اجتمعوا وأرادوا يعني صاغوا التوراة صياغة جديدة، تجد فيها نفس السمات الأدبية اللي بيقولوا عليها أدب الهزيمة، يعني شعب مهزوم، فتجد العناية بالقصص، الاستغراق في التفاصيل، بل يعني وجود تفاصيل مثلا في الشهوات يعني مما يقطع به، إن هذا لا يمكن أن يكون كان موجود في أصل الكتاب المنزل من عند الله. يعني الله عز وجل قل ولا تقربوا الزنا، لكن ما مش معقول انه يجي يقول ان فلان ابن فلان زنى بفلانة، ومش بس كده، ده ربما وصف اشبه بما يدور في دور السينما الان موجود في كتبهم. فهذا واضح ان هذا من فعل الاحبار والرهبان، وكان الغرض التسلية في فترة يعني محنة يعيشها شعب مهزوم بعيد عن شرع الله. وده بيتكرر عبر التاريخ ان الشعوب المهزومة ما لم يكن عندها ايمان بالله تبارك تعالى بيكثر فيها البطالة، بيكثر القصص، لا سيما ما كان فيه اسقاطات شهوانية او تفاصيل شهوانية. هم دول عملوا كده في التوراة نفسها، يعني اعادوا صياغتها وكتبوا فيها تفاصيل كثيرة. الله اعلم يعني ذكر تعيين الشجرة هل هذا كان يعني مما يعني من أين أتوا به؟ هل من هذه الروح التي سيطرت عليهم وهم يعيدون صياغة التوراة من ذكر التفاصيل وأن القصة تكون مكتملة الأركان، ولا يعني غير ذلك؟ هذا لا يصدق ولا يكذب. هم جابوا وقالوا الشجرة كانت عنب، كانت تين، كانت تفاح، هذا لا يعنينا في شيء، لأن الشرع إنما ذكر أن الله تبارك وتعالى يعني حرم على آدم شجرة، وإذا يعني أمر موجود كما كان في الجنة إنما أبيح له كل الجنة إلا شجرة، كذا في الدنيا دائما دائرة الحلال أوسع، ده المستفاد، دائرة الحلال أوسع، والشيطان يجي للإنسان ويخليه الدائرة الضيقة اللي ما فيهاش فايدة وهو مش محتاج إليها يحاول يشعره بإن هي ديت اللي هو محتاج لها. أنا موطن العظة والعبرة أن الله عز وجل يعني أعطى الجنة لآدم عليه السلام يعني يأكل منها حيث شاء، وجعل المحرم شجرة، كما لو لقيت في الدنيا هتلاقي برضو دائرة المباح أوسع بكتير جدا من دائرة الحرام، لكن الشيطان هو اللي دايما يحاول يخلي الإنسان يتصور أن دائرة الحرام لا بد منه، أن دائرة الحرام لا. طبعا سيأتي صلى الله عليه آدم عليه السلام كان نبيا معصوما على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن ثم برضو الشيطان جر لدائرة الحرام لكن عن طريق الخداع، أنه أقسم بالله ولم يكن آدم عليه السلام يتصور أنه يوجد مخلوق يستطيع أن يقسم بالله كذبا، فلما أقسم له أن هذه الشجرة طيبة وأنها لا شيء فيها نسى أمر ربه له بأنها محرمة. الحاصل هنا أن الشرع يعني تجد دايما إبراز الأمر بالإذن بالأكل من الجنة كلها إلا شجرة، وما مش مهم الشجرة دي شجرة إيه، الفائدة أن كانت الجنة كلها مباحة إلا شجرة، كما أن الدنيا الأصل فيها الإباحة، تجد أنواع المباحات كثيرة جدا. يعني أنت تيجي لو بالذات في زماننا ده وقد فتحت علينا الدنيا تيجي تعد أنواع الأطعمة المباحة لا يحصيها العد، هتلاقي من أنواع الخضروات كام نوع خضار مثلا الناس تعرفها، من أنواع الفواكه كام نوع فاكهة، من أنواع الحبوب كام نوع حب، وبعدين الناس بعد كده يتصور إنه ما يقدرش يعيش من غير السيجارة، كل ده قدامه طعام وشراب ومختلف الأطعمة والأطعوم مختلفة بين الحلو والمر وكذا، ولها آثار مختلفة في البدن ده ممكن، والناس تتطور انه لا عيش لها الا بشجرة خبيثة خلق الله عز وجل فتنة للعباد وهي مضرة من كل الجهات. طب استحسنوا فيها ايه؟ لا تدري، ربما كل ما فيها خبيث لكن استحسنها العباد واعتادوا عليها، فصار يعني مع كل المباحات دي يظن انه لا يستطيع ان يعيش بغيرها وهكذا. فهنا الشجرة شجرة من اشجار الجنة لم تعين نوعها في الكتاب ولا في السنة. الظالمين ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، يقول الظالمين لأنفسهما، إنسان يظلم نفسه إذا وضعها في غير موضعها. الله عز وجل خلق هذه النفس معززة مكرمة إذا وضعت في طاعة الله تبارك وتعالى، فلو إن الإنسان استعمل جوارحه في معصية الله يكون قد ظلم نفسه بوضع نفسه في غير موضعه، وقد يكون ظلم نفسه فقط إذا كان عمل معصية ليس فيها تعدي على الآخرين، زي الأكل من الشجرة أو أي معصية الإنسان بيعملها، وقد يظلم غيره بأن فضلا عن ظلم نفسه، لو إن هو أكل مال الغير بغير حق أو نحو ذلك فهذا ظلم للغير. وكل المعاصي سواء كان فيها ظلم للغير أو ليس فيها هي ظلم للنفس، والإنسان لا يبلغ أن يظلم ربه، بس المعاصي هو يجحد حق ربي، المعاصي جحود لحق الله، حقه عز وجل أن يطاع فلا يعصى، لكن ما بقاش اسمه ظلم، اسمه جحود. المعصية من العبد جحود لحق ربه عليه وجحود لنعمة ربه عليه، ولكن لا تسمى ظلما، إنما يكون ظلم نفسه وقد يكون ظلم غيره من الخلق أيضا. قل فأذلهما أي فأذلهما الشيطان عنها أوقعهما في الزلل وهو مخالفتهما لنهي الله تعالى لهما عن الأكل من الشجرة. يعني فأذلهما الشيطان بسبب هذه الشجرة. يقول مستقر، المستقر المكان الاستقرار والإقامة إلى حين، الحين الوقت مطلقا قد يقصر أو يطول والمراد به نهاية الحياة. فتلقى آدم أي أخذ آدم ما ألقى الله تعالى إليه من كلمات التوبة. التلقي يعني الله ألقى إليه كلمات وهو تلقاها، تلقاها أي تعلمها وحرص على أن يتعلمها ويدعو الله بها. كلمات هي قول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب عليه وافتقه للتوبة فتاب وقبل توبته، لأن الله تعالى تواب رحيم. لأن الله عز وجل يرزق العبد الرغبة في التوبة ثم يقبلها منه، فهو يتوب عليه ثم قبل أن يتوب العبد، يتوب على العبد قبل أن يتوب العبد. التوبة الأولانية دي أثرها أن العبد يتوب ثم يقبل التوبة من العبد، يبقى هو يتوب على العبد قبل توبته، وهذا هو الذي يجعل العبد يتوب. وبعده أيضا بيعلق الشرك الجزائري بعض تعليقات في نهر الخير. يقول قال اسكن أنت وزوجك الجنة بعد طرد إبليس منها، والمراد من السكن الإسكان وهو الإقامة الطويلة لا السكون النفسي وهدوء البال وإن كان لازما للإقامة الطيبة. يقول أيضا لفظ الزوج يطلق على كل من الرجل وامرأة، يعني يقال لأن كل واحد منهما صير الثاني زوجا له، يقال الزوج هو قال هنا اسكن أنت وزوجك، كان ممكن يقول زوجتك. الزوج دي تطلق على الرجل وعلى المرأة، المرأة ينفع يقال عليها زوج ويقال عليها زوجة. قال وقد يقال للمرأة زوجة بالتاء كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه زوجتي. يقول يتساءل البعض هل آدم عليه السلام ارتكب بأكله من الشجرة كبيرة، وهل يجوز في حق الأنبياء ارتكاب الكبائر؟ والجواب أن آدم ما نبي إلا بعد أن هبط إلى الأرض إذ هي دار التكليف، أما وهو في السماء فما كان قد نبي بعد، وأكله من الشجرة لم يترتب عليه عقاب أكثر من الخروج من الجنة، لأنها ليست دار إقامة لمن يخالف فيها أمر الله تعالى. وأما الأنبياء فلا يجوز في حقهم ارتكاب الكبائر ولا الصغائر لعصمة الله تعالى لهم، لأنهم محل إسوة لغيره. يعني هو هنا بيقول إن الأنبياء معصومين من الصغائر والكبائر، ومعصية آدم كان قبل أن ينبأ. الأولى أن يقال إن معصية آدم أصلا كانت نسيانا، والنسيان لا يؤاخذ به أحد، ولكن قد يؤاخذ به الأنبياء، لأن وهذا يعني هو الجواب عن كل ما ورد عن بعض ما عاتب الله عز وجل فيه بعض أنبيائه ورسله، من أنها أمور لا ليست معاصي ولكنها في حقهم تستحق عقابا، أو قد تكون معصية ليست ذنوبا، معصية عن نسيان تبقى من ذنب أو عن تأويل ما تبقى ذنب، ولا تبقى لا كبيرة ولا إيه ولا صغيرة. فآدم عليه السلام عاصي عن نسيان، ولكن الله عز وجل عاتبه على ذلك لقربه من الله تبارك وتعالى، عما كان ينبغي له أن ينسى مع قربه من الله تبارك وتعالى. يقول معنى الآية، في الآية الأولى يخبر تعالى عن إكرامه لآدم وزوجه حواء حيث أباح لهما جنته يسكنانها ويأكلان من نعيمها ما شاء إلا شجرة واحدة فقد نهاهما عن قربها، طبعا ده ايضا امر شائع في القرآن، تجد المحرمات يذكر النهي عنها بصيغة القرب، ولا تقرب، ولا تقرب الفواحش، ولا تقرب هذه الشجرة. هذا اشارة الى ان الاولى في حق الانسان انه هو لا يفعل الحرام ولا الطرق المؤدية اليه، دي قاعدة سد الذرائع. ولذلك لما الشرع حرم الزنا ونهى عن قربه بين بقى الحاجات اللي هي تعتبر وسائل وذرائع مؤدية الى الزنا، من الخلوة، اللمس، النظر، كل الحاجات دي الشرع حرمها. لا، وما يجيش حد يقول ان الامور دي محرمة من اجل الزنا وانا متأكد من نفسي او كذا او اذا كان بين اثنين زي الخوات الى غير ذلك من الكلام. لا، الشرع راعى ان دي امور ايه قد تؤدي، لو ما اديتش مع واحد هتؤدي مع الثاني، لذا الشرع حرمها على الجميع حتى لا يقربوا الزنا. افتجد المحرمات بالذات المحرمات الغليظة ينهى عن قربها، يعني لا تعملها ولا تعمل الحاجات التي تؤدي اليها. فانا الشرع استخدم لفظ القرب من ولا تقرب هذه، يعني ما يقربوش منها اصلا. فيقول فقدنا هما عن قربها والاكل من ثمرها حتى لا يكون من الظالمين. وفي الآية الثانية أخبر تعالى أن الشيطان أوقع آدم وزوجه في الخطيئة حيث زين لهما الأكل من الشجرة فأكلا منها. طبعا في كتب أهل الكتاب تفاصيل كثيرة جدا لا قائل من ورائها، إزاي إبليس دخل الجنة؟ فقالوا ده هو في حية ودخل في جوفها إلى غير ذلك من الأمور. في الواقع ان الشرع اخبرنا ان ابليس مع انه طرد من الجنة استطاع ان يوسوس لآدم، يبقى خلاص هو وسوس له، كيف لنا وهذا امر لا يعنينا. الشرع اخبرنا ان الامر ده حصل، هو طرد من الجنة وآدم عليه السلام كان في الجنة وابليس استطاع ان يوسوس لآدم عليه السلام مع كونه في الجنة. احنا ما نعرفش، ما عندناش معلومات كثيرة عن الجن وطبيعة خلقه، لكن واضح ان الجن له قدرات مختلفة كثيرا عن قدرة الانس في التشكل والتغير، ولعلهم يكونوا يستطيعوا ان يصلوا لحالات اشبه بالحالة الغازية كما في الحديث ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. وده اللي خلى بعض الناس يعني يغرب جدا ويقول ان الجن ممكن يكون هو الكهرباء اللي الانسان اكتشفها الان، ممكن تكون هي دي هي الجن. كلام يعني في محاولة لإقحام النفس في أمور غيبية. أنت إحنا ماذا يعني الجن غيب بالنسبة لنا؟ إحنا متأكد الشرع قال لنا إنهم موجودين يبقوا موجودين، إنهم لهم قدرة على إنهم يجروا من ابن آدم مجرى الدم ويوسوسوا له ويزينوا له أنواع الأمور، حتى وإن إبليس عليه لعنة الله استطاع ان يوسوس لآدم عليه السلام وهو خارج الجنة وابليس داخل الجنة. خلاص احنا نسلم بذلك، ويعني لا يكون هناك النهم الشديد في معرفة كيفية كل شيء. تسمع خبر من هذا، يعني خبر يأتيك من عند الله تبارك وتعالى، فهل انت محتاج يعني ممكن اخبار اهل الدنيا تقول اه عايز اتأكد ان الكلام منطقي، لكن هذا كلام يأتيك من عند الله. اذا هو تم ولم يخبرك الله بالكيفية لأنك غير محتاج لمعرفتها أو نحو ذلك. الواقع أن الوسيلة لم تذكر، الوسيلة مذكورة في كتب أهل الكتاب يعني لا تصدق ولا تكذب، مع أنها فيها غرابة شديدة يعني، ويعني يكون في النفس منها شيء كثير. سألت أنه هو دخل عن طريق الحية أو نحو ذلك. احنا قلنا القاعدة في الإسرائيليات أن هي لا تصدق ولا تكذب، ولكن إلا إذا كانت في شرعنا ما يدل على تكذيبها. قصة الحية وغيرها يعني لا يوجد دليل قاطع على كذبها، ولكنها فيها نوع غرابة أو نحو ذلك. وعلى أي حال هي غير مفيد، غير مفيد أن احنا نعرف كيف أذلهم الشيطان عنها. الشرع نفسه ذكر الحلف وقسمهما أن أني لكما أنني لكما لمن الناصحين. فالشرع ذكر أن هو حلف لهم. دي القضية اللي هي كانت سبب خداع آدم. هو إزاي وصل وقدر يحلف لهم هذا الله أعلم. يقول في الآية الثانية أخبر تعالى أن الشيطان أوقع آدم وزوجه في الخطيئة حيث زين لهما الأكل من الشجرة فأكل منها فبدت لهما سوآتهما فلم يصبحا أهلا. هنا بدت لهما سوآتهما مذكرتش في هذا السياق, ذكر في سياق آخر. وهذا أيضا يعني يدل على إن إبليس عليه لعنة الله لعله علم من الشجرة هذه من أكلها كشفت عورته, وهذا غرض رئيسي له دائما كشف العورات. فلم يصبح أهلا للبقاء في الجنة فأهبط إلى الأرض مع عدوهما إبليس ليعيشوا بها بعضهم لبعض عدو إلى نهاية الحياة. طبعا هنا في مسألة لمن تدبر أن الله تبارك وتعالى لما أخبر الملائكة أنه سيخلق آدم عليه السلام قال إني جاعل في الأرض خليفة, يعني آدم عليه السلام خلق لكي يعني يكون نسله خليفة على الأرض, خلائف يخلق بعضهم بعضا كما سبق بيانه في تفسير هذه الآية. ولكن قدر الله عز وجل أن آدم يسكن الجنة أولا ثم يهبط منها, هو أصلا مخلوق للأرض, ولكن قدر الله تبارك وتعالى وجود الفترة الأولى من حياته في الجنة لكي يكون حنين الإنسان دائما إلى الجنة ويكون يعني في عالم أن هذا كان موطن أبيه آدم. ولكن مسألة إهبط آدم إلى الأرض هذا يعني إنما قدر الله عز وجل هذا قبل أن يخلقه من أن آدم وذريته سوف يكونون خلائف في هذه الأرض. يقول في الآية الثالثة يخبر تعالى أن آدم تلقى كلمات التوبة من ربه تعالى وهي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فقالاها توبة فتاب الله عليهما وهو التواب الرحيم. إذن هذا بيان لكبر إبليس وعناده وأنه استمر عليه حتى بعد أن عاتبه ربه عز وجل, وذكر كيف هو متربص للإنسان وبيدخل لكل إنسان من مدخل مختلف, يعني الإنسان اللي يقدر يزين له المعصية هكذا صريحة يزينها له, واللي ما كانش بيحاول يعني يمررها بأنواع من صور الحق ويضع يعني قطرات السم في أكواب العسل إلى غير ذلك من الوسائل, هو في النهاية عايز يضل الإنسان عن طريق الحق. فبين الله تبارك تعالى من قصة آدم الاستفادة معرفة الكيد المستمر للشيطان لبني الإنسان ومعرفة أن الله تبارك تعالى تواب رحيم, وأن هذه أن النسيان بني آدم أو يعني زللهم أمر طبيعة فيهم ورثوها عن أبيهم آدم عليه السلام, ولكن يعني من فيه خير هو الذي يشبه أباه آدم في أنه يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إبليس بيحاول يخلي بني آدم يعصوا الله تبارك وتعالى كما عصاه هو وثم يستكبرون ويعاندون كما استكبر وعانده, يعني ابتداء يحاول يخليهم يعصوا, ثانيا يخليهم يصروا على المعصية وما يتوبوش. ممكن الشيطان ينجح انه يجعل الانسان ينسى بعض امر ربه او يقصر في بعض اوامر ربه, ولكن الخطر انه يظفر منه بالامر الاخطر وهو ان يجعله يعرض عن التوبة. لذا ذكر الله تبارك وتعالى قصة ادم وكررها عشان نعرف الشيطان هيحاول يخلي الانسان يعصي الله تبارك وتعالى وحتى لو وقع في المعصية يفر إلى رحمة الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار والاعتراف بالخطأ والخضوع لله تبارك وتعالى. يقول من هداية الآيات كرامة آدم وذريته على ربهم تعالى. قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فأكرمهم الله تبارك تعالى بسكن الجنة أولا. من هداية الآيات أيضا شؤم المعصية وآثارها في تحويل النعمة إلى النقمة، فأين مع أنها ربما حتى ولو لم تكن ذنبا لكن لها شؤم. فمعصية آدم عليه السلام كانت سبب في إخراجه من الجنة. عداوة الشيطان للإنسان ووجوب معرفة ذلك للتقاء وسوسه، يعني الشيطان بذل مجهود كبير جدا حتى يوسوس لآدم عليه السلام ويخرجه من الجنة وكذب عليه، وهذا لشدة عداوته لبني آدم. وكما ذكرنا من أجل ذلك كرر الله عز وجل ذكر هذه القصة حتى ينتفع بها بنو آدم ويجعلوها نصب أعينهم من عداوة الشيطان لهم. ومن هداية الآيات وجوب التوبة من الذنب وهي الاستغفار بعد الاعتراف بالذنب وتركه والندم على فعله. يبقى التوبة ندم على ما فات وعزم وترك في الحال وعزم على عدم العودة مع طلب الاستغفار وطلب المغفرة من الله تبارك. فالإنسان ممكن يستغفر استغفار عام حتى لو هو مش فاكر ذنب بعينه يستغفر، ولذلك هذا من أذكار الصباح والمساء وكفارة المجلس سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فالاستغفار هذا ينفع بإذن الله تبارك وتعالى في مغفرة الذنوب التي ينساها الإنسان أو التي لا يدركها. ده الاستغفار المطلق. أما التوبة فيبقى فاكر الذنب، ذنب معين أو جنس معين من الذنوب يكون فاكر أنه كان أو أنه فعل، فلازم ساعتها يندم على ما فات ويترك في الحال ويعزم على أنه لن يفعل ذلك مرة ثانية ويطلب من الله مغفرة هذا الذنب. فيبقى استغفار مقرون بتوبة، ممكن يكون استغفار غير مقرون بتوبة. هو إنسان بمعنى إن هو مش مستحضر ذنب بعينه، ولكن هو يعرف إجمالا إن هو يحدث منه خطأ ويحدث منه زلل، وإنه قد لا ينتبه إلى أنواع من المعاصي أو ده حتى مجرد الفطور عن الذكر. يعني الكلام المباح، إنسان لما يقعد يتكلم كلام مباح يستغفر الله عز وجل من هذا الكلام المباح، أن هو كان الأولى أن يذكر الله تبارك وتعالى. فهو يستغفر الله عز وجل استغفار مطلق، لا سيما في نهاية المجالس قد يكون تطرق إلى كلام فيه لغو، كلام فيه رفض، ارتاب أحد دون أن يشعر، إلى غير ذلك من الأمور. فهنا طلب مغفرة ذنب بعينه كل إنسان مستحضره، هذا يكون مع توبة، يقلع يندم على ما فات ويترك الفعل في الحال ويعزم على أن لا يعود له في المستقبل مع طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. استكمالا لهذه الآيات التي تتكلم عن إهبط آدم وزوجه إلى الأرض بعدما زين لهم الشيطان الأكل من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها، يقول تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا كرر هنا الكلام على إهبط آدم وزوجه من الجنة وبين الغرض، الحكمة الأصلية من هذا الإهبط هو ابتلاء وامتحان الإنسان في هذه الحياة. يقول الشيخ الجزائري شرح الكلمات اهبطوا منها جميعا أي انزلوا من الجنة إلى الأرض لتعيشوا فيها متعادين، آدم وزوجه وذريتهما من ناحية، وإبليس وذريته من ناحية. والله عز وجل جعل الإبليس ذرية، إبليس أبو الجن، وجعل ذريته يغلب عليهم الكفر كحال أبيهم، وإن كان بعضهم مؤمن لكن هو يغلب على ذريته الكفر، وكفار الجن أعوان لإبليس عليه لعنة الله، يرسلهم لكي يقوموا بدوره من الوسواسة والتزيين ونحو ذلك. فهنا جميع الإشارة إلى يعني بني آدم وأتباع إبليس من بنيه، ممن يؤمنون ممن يكونون على طريقته من الكفر بالله تبارك وتعالى. يقول الشيخ الجزائري: ذهب المعتزلة أذهب الله ريحهم إلى أن الجنة التي هبط منها آدم وحواء كانت بستانا في الأرض في مرتفع منها، وهو قول باطل لا يسمع لها ولا يلتفت إليه، إذ كل سياق القرآن دال على أنها الجنة دار النعيم لأولياء الله في الآخرة. طبعا المعتزلة إحدى الفرق الفلسفية الكلامية التي جنت على الأمة جناية عظيمة وحرفت القرآن عن معانيه، فمن ذلك قالوا مش معقول حد يدخل الجنة وبعدين يطلع منها. كل حاجة المعتزلة عقلانيين، فكل حاجة يقولوا مش معقول. من الذي يعني يتدخل بعقله في فعل الله تبارك وتعالى يدخل هذا الجنة ويخرجه منها؟ ما هل هذا، هل يجب على الله عز وجل شيء؟ فيقولوا مش معقول حد يبقى في الجنة وبعدين يخرج منها، يبقى هو ما كانش في جنة الخلد، يبقى هو كان في جنة على الأرض. طب اهبطوا منها، قالوا لا، ما ممكن تكون جنة على مرتفع، وهكذا يقعد كل دليل يحرقه ونحو ذلك. وهذا خلاف إجماع أهل السنة، خلاف كل الصياغ الوارد في ذكر قصة آدم سواء في القرآن أو في السنة. طبعا شبيه بفعلهم، ولعله يكون أفحش الرأي العجيب اللي خرج ببعض المنتسبين للعلم، أن يقول إن آدم ليس هو أبو البشر، كلام فيه دجل وتحريف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية السفه، وكل ده ليه؟ عشان يلتقي مع نظريات أصحابها بيقولوا إنها نظريات. يعني هو بيقول دلوقتي الكلام المذكور في الكتاب والسنة، يقول إحنا بينا وبين آدم قد إيه؟ مش هيبقى بيننا وبينه كتير، لو مع ان هذا امر مجهول برضه احنا ما نقدرش نعرفه، بس هو لو رجع لكتب اهل الكتاب هيلاقي ان بيننا وبين ادم يعني مسافه عدد قليل من السنوات. الحفريات بتقول ان لقوا جمجمه على شكل جمجمه الانسان عمرها 3 مليون سنه، مش عارف في المكان الفلاني، وجمجمه عمرها مش عارف 2 مليون سنه في المكان الفلاني. وبالتالي هو عايز يثبت يجمع بين القرآن، اولا القرآن ما قالناش احنا بيننا وبين آدم كام سنة، وبالتالي احنا مش معنيين بالقضية دي اصلا، ده اللي بيننا وبين آدم كام سنة ده هو جايبينها من كتب اهل الكتاب. قال اللي بيننا وبين آدم عليه السلام مش يعني هيوصل الى بضعة الاف من السنين، واحنا بنتكلم على جمجمة بشرية بقالها مليون سنة او 2 مليون او 3 مليون، يبقى كده في مشكلة لابد من حلها. المشكلة دي مش عندنا احنا ما لا احنا خضنا في الحفريات ولا بحثنا فيها، ولا احنا قلنا بيننا وبين ادم عليه السلام كم ايه كم سنة، وهذه الحفريات الله اعلم بيها، يعني كلام كله ان يجيب مثلا جمجمة معينة او اي حفرية من الحفريات ويعربها مش عارف لأشعة، ويقعد يدرس خصائص معينة يقول دي عمرها، ده كله حدث وتخمين الله أعلم به. يعني مسألة ان يقول دي عمرها كم سنة ده كله كلام يعني لا يرقى الى درجة ان هو يتسمى علم عشان نقول ان احنا لازم نجمع بيننا وبين. وبعدين الله أعلم الكائنات اللي كانت عايشة على الأرض قبل الإنسان كانت ايه، وكانت شكلها ايه، وهل هي شكل الجمجمة اللي بيلاقوها دي ليه اعتبروها جمجمة إنسان، وإلى غير ذلك من الأمور. إحنا المقطوع به أن آدم عليه السلام هو أبو البشر، وإن يعني لم يكن نظرية التطور اللي بدأوا يرفضوها دلوقتي بفضل الله تبارك وتعالى إن الإنسان منحدر من مخلوق آخر، هذه بغض النظر عن حفرياتهم برضو الكلام ده، احنا نقطع لأن آدم عليه السلام هو أبو البشر كما هو وارد في هذه القصة في غيرها في سياق القرآن بالذكر هذا القصة آدم عليه السلام. وملناش دعوة بقى الحفريات اللي لو أولا الله أعلم بالسنين اللي هم بيحددوها، والله أعلم أيضا بالمخلوقات التي خلقها قبل الإنسان أو بعده على وجه الأرض، يعني لا شأن لنا بذلك. ده عشان يوفق بين الأمرين عمل اختراع عجيب جدا، ان في خلق كان عمره 3 مليون سنة على وجه الأرض وهيئته هيئة بني آدم، ولكن كانوا همج لا يعرفون دينا. طب سبحان الله، يعني الله عز وجل كرم بني آدم وانت هتيجي تخلي أصلهم كائن همجي لا يعرف شيئا؟ طب ما ده فرقها ايه وبين اللي قال ان اصلهم قرد؟ وبعدين ان جه حصل اصطفاء لادم وحواء، أن الله بارك على اراد ان ينقي الجنس البشري، فاصطفى ادم وحواء ليكونوا هم الجيل المعدل من الجنس البشري اللي ربنا هيعلمهم، وانه هيتمسك جدا في مساله وعلم ادم الاسماء كلها. يبقى كده ادم ده كان من جنس مخلوق همجي، لكن ربنا اصطفاه وعلمه، ولما علمه صار بنيه مكرمين. من الذي يقول ان في فرق بين البشر وان ادم ليس هو من هؤلاء البشر او انه كائن اخر؟ ان دائما يعني يذكر الله تبارك وتعالى خلق البشر وخلق الانسان وخلق ادم بعبارات مترادفه. والحديث طبعا هو استبعد الاحاديث تماما، لان الاحاديث فيها يعني ما يقطع تماما كل الاحتمالات دي، ان الله تبارك وتعالى خلق ادم بيده. يبقى اذا المساله مش ان هو كان من جنس من نسل مخلوق اخر، الحديث صريح ان الله عز وجل خلق ايه؟ خلق ادم بيده. فادم هو خلقه الله من غير اب ولا ام. او ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. او ايه العقل لو الله بارك على رد على النصارى لما قال له عيسى لكونه خلق بغير اب، فضرب لهم مثل بادم ان هذا خلق بغير ام وبغير اب. لو هو من نفس اخرين كان ايه الشبه بينه وبين عيسى؟ ليه كان بيضرب الله عز وجل مثل بعيسى بادم ردا على الذين تعجبوا من خلق عيسى؟ فهذا ايضا من العجب العجاب اللي بيخرجوا به الان من ان طبعا بقى لا مش مجرد ان الجنه ليست هي جنه الخلد، ده ولا ادم ده ابو البشر ولا وكل ده يعني عشان يعني يجمع بين القران وبين اكذوبه او على الاقل افتراض جدلي مطروح من ان في جمجمه عمرها 3 مليون سنه. الله اعلم الجمجمه دي جمجمه انسان جمجمه ارث، هي عمرها كده ولا لا؟ ده امر يعني لا يمكن القطع بيه، والطرق اللي بيعينوا بيها اعمار الحفريات طرق غير مقطوع بيها، كلها نظريات وامور جدليه. ولو ثبت نقول الله اعلم بما خلق على وجه الارض او نحو ذلك. فعشان يجمع بين هذا وذاك هيخترع لنا مخلوق ولازم يخليه هو ابو البشر، عشان الجمجمه دي علماء اللي لقوها قالوا ان دي جمجمه بشريه، هم دول احاطوا علما بكل الكائنات اللي موجوده على ظهر الارض في ذلك الوقت عشان يقولوا ان دي شكلها شكل الجمجمه البشريه. طب وهي حجمها ده ادم عليه السلام كان 60 ذراع من زمان. هل هم الجمجمه دي بيشوفوا احجامها مقارنه بحجم الجمجمه البشريه الان؟ ده الانسان كان في اول خلقه كان يعني ابعاد جسمه مختلفه تماما عن الابعاد الموجوده الان. فكلام كله يعني لا يعني اساس له، وترد النصوص يعني طبعا ابتعد تماما عن السنه زعما بان السنه فيها اسرائيليات، دايما الحجه المتكرره. وبعدين تنفيرا للقارئ من ان هو يرجع للسنه او يرجع لكتب التفسير يقول له ما انت هترجع لنا لقصه الحيه وقصه ان حيمزج الايه السنة الصحيحة بالإسرائيليات في الخرافات ويقول كل ده على بعض شوف فيه ايه خلاص نرمي كله على بعض. لا ده في إسرائيليات نكذبها لمخالفتها للكتاب والسنة، في إسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، في حديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نصدق بها. ومجمع ده كله يقول لك قصة آدم كما هي في الإسرائيليات وكما نقلها كل علماء التفسير من سياق الوراء الإسرائيليات، ويقوم جايب القصة بكل تفاصيلها ويقول دي كلها من الإسرائيليات، وكل المفسرين قبله كانوا من التذاذة بحيث ما عرفوش يفرقوا بين اللي ايه بين اللي ما هو من شرعنا وما هو من شرع غيرنا. يبقى على بعض كده القصة دي مرفوضة، والقصة هو هيخترعها، طب هو جابها منين؟ ده حتى الإسرائيليات أحسن حالا من التخمين، من الحدس والتخمين اللي هو عامه ده، ده هو عمال يخترع قصة لا موجودة لا في إسرائيليات ولا في غير إسرائيليات، قصة وهمية واحد عنده معطيين عايز يجمع بينهم، إن في مخلوق اسمه آدم عندنا أخبار مؤكدة عنه إن ده أبو البشر، وفي مخلوق قبل منه بثلاثة مليون سنة مفروض يكون أبوه، فهو عمال يخترع قصة إن من ثلاثة مليون سنة ربنا خلق خلق وكانوا همج، طب عرفت منين؟ وعرفت انه كانوا همج، وعرفت ان ربنا لم يوحي اليهم بشر، وان هم كانوا اشبه بالحيوانات، وعشان يجمع برضه بين الكلام بتاع العصر الحجري الكلام كله كذب، ان الانسان الاول ما كانش بيعرف حاجه لا في عقيله في دين ولا في دنيا، وان هو كان بيخاف من الوحوش والى غير ذلك من القصه المخترعه عند علماء تاريخ الطبيعه، فهو هيجمع منها اخترع لنا مخلوق اولاني حدد له تاريخ خلق وحدد له صفات جسدية وصفات خلقية وقال ان ربنا سابه 3 مليون سنة سابهم همك. طب ربنا خلقهم 3 مليون سنة وسابهم همك، كان لهم عقل ولا ما لهمش؟ طب اذا كانوا مكلفين ولا غير مكلفين؟ طب لو كانوا غير مكلفين يعني حيوانات، طب فرقت ايه دي عن نظرية داروين اللي هو بيقول نظرية داروين الكفرية؟ طب لو كانوا عندهم عقل ومكلفين طب ليه ما راح لهمش رسالة؟ ليه لم ينزل اليهم رسالة؟ طب وآدم ازاي يبقى لو هم مش مكلفين؟ كيف يكون آدم عليه السلام صار مكلفا من نفس من ليس بمكلف؟ التكليف ده حصل له امتى؟ وهم لو كانوا مش عاقلين ازاي آدم بقى عاقل؟ عليه كلام كله في غايته، فهو جايب افتراضين وعمال يألف عليهم قصة، وحتى بين آدم بين المخلوق اللي من 3 مليون سنة ده وبين آدم عليه السلام 3 أطوار، جابهم منين 3؟ يعني انه مش عارف حصل له ايه يعني بعد كل ده كلام في غير ده كلام الاسرائيل ترحم، مع ان احنا لا بنقول لا بده ولا بده، يعني هو بينفر الناس من الاسرائيليات بدعوة هل ترضون انك تاخذوا دينكم من الاسرائيليات؟ لا تاخذوا، طب ناخدوه منين؟ من 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 امره هو افحش من الاسرائيليات. والاسرائيل لما جه حكى الاسرائيليات دي حكى ما هو من الاسرائيليات وما هو من دين الله تبارك وتعالى، ولم يعرج ولا على حديث من السنة. طبعا مع ان سياق القرآن اللي يجمعه الآيات اللي اتكلمت على خلق آدم يوقن ان آدم هو اول ابو البشر وهو اول مخلوق، ولكن يعني فحيضطر فاذا خلقته فاذا سويته ونفخت فيه من روحي هيقول لك ده هو ده التعليم ذاته، يعني هيقعد في القرآن يقول ايه تأويلات في غاية الشناعة، وطبعا السنة هتغلق الباب ايه تمام، فهو كعادة كل مبتدع ما اعتمدش على السنه نهائيا بدعوى ان في اسرائيليات فيها حديث صحيح، ويجي في القران برضه هيقعد هيضطر يرد بعض الايات او يفسرها بتفسيرات في غايه البعد. فباجماع اهل السنه ان ادم عليه السلام هو اول البشر، ربما المعتزله زمان ما عملوش زي ما ده عامل دلوقتي، هو مجرد قالوا ان هو ايه خلق في الارض وبقي في الارض، وان الاهباط ده مع ان ده واضح جدا ان ايه يا عبد الله كانت على حته عاليه، ليه؟ عشان يهرب من يقول ان خلق في الجنه ثم اهبط منها. وهذا ايضا هل هذا بعيد عن قدره الله ان يخلق ادم عليه السلام في الجنه ثم يهبطه منها؟ بل ان هذا يعني له حكمه ان يظل حنين الانسان دائما الى يعني ما دياره الاولى. يقول فإما يأتينكم مني هدى إن يجيئكم من ربكم هدى، أي شرع ضمنه كتاب أو بينه رسول، فمن اتبع هداي أخذ بصرعي فلم يكلف ولم يحد عنه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جواب شرط فمن اتبع هداي أي من اتبع هداي يحصل له هذا حمق. يحصل له هذا الثواب من أنه لا يخاف ولا يحزن. كفروا وكذبوا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا يقول كفروا وكذبوا جحدوا شرع الله وكذبوا رسوله أصحاب النار أهلها الذين لا يفارقونها بحيث لا يخرجون منها. معنى الآيتين يقول يخبر تعالى أنه أمر آدم وحواء ويقول حواء هي زوج آدم وهنا قال اسكن أنت وزوجك وورد في السنة أن اسمها حواء وأنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام. فيخبر تعالى أنه أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض بعد أن وسوس الشيطان لهما فأكل من الشجرة وأعلمهم أنه إن أتاهم منه هدى فاتبعوه ولم يحيدوا عنه يأمنوا ويسعدوا فلن يخافوا ولن يحزنوا. وتوعد من كفر به وكذب رسوله فلم يؤمن ولم يعمل صالحا بالخلود في النار. يقول ومن هداية الآيتين أن المعصية تسبب الشقاء والحرمان وأن من هداية الآيتين العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسبب الأمن والإسعاد والإعراض عنهما يسبب الخوف والحزن والشقاء والحرمان. ومن هداية الآيتين أن الكفر والتكذيب جزاء صاحبهما الخلود في النار. فهذا ما يعني آخر ما ذكره تعالى في قصة آدم عليه السلام في هذه الصورة. وقد تكرر ذكر هذه القصة في مواطن متعددة. بعد ذلك انتقلت الآيات للكلام على بني إسرائيل. كما ذكرنا أن سورة البقرة سورة مدنية وكان يعني بدأ المسلمين يعني بدأ المسلمون يجادلون أهل الكتاب وكان هناك عناية بذكر يعني فضائح أهل الكتاب وتحريفهم لكتابهم بيان أدلة التوحيد وأدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة عندهم في كتبهم وتذكيرهم بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم وتذكيرهم بأنواع انحرافاتهم عن شرع الله تبارك وتعالى. فهذا أمر استغرق جزء كبير من الصورة بعد ذكر قصة آدم وإبليس والتنبيه على عداوة إبليس عليه لعنة الله لبني آدم وكيده لهم. انتقلت الآيات في ذكر شأن بني إسرائيل وما بيان بعض انحرافاتهم وتذكيرهم ببعض علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة عندهم. إذا نصرع في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.